أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الإشكال الدلالي في رواية الميثمي قابل للدفع، بقي الكلام في الإشكال السندي، والإشكال السندي في هذه الرواية من جهتين. الجهة الأولى أن المتعارف في كتاب التهذيب أنه يبتدئ بذكر يبتدئ في السند بذكر صاحب الكتاب، ثم في المشيخة يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. نلاحظ هنا أن الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه في المشيخة إلى الميثم، معنى فإذن تكون هذه الرواية من ناحية طريق الشيخ إلى الميثم مجهولة، إذا رجعنا إلى كتاب الفهرست في كثير من الأحيان الشيخ في الفهرست يذكر سنده إلى صاحب الكتاب. في الفهرست ترجم الميثمي ولم يذكر سنده إلى صاحب الكتاب. فبناء على ذلك طريق الشيخ إلى الميثمي يكون مجهولا، هذه الجهة الأولى في تضعيف السند عليكم السلام. الجهة الثانية أن الميثمي بذاته لم يوفق، حتى لو كان الشيخ له طريق معتبر إلى الميثمي إلا أن الميثمي بذاته ليس له توفيق في كتب الرجال. فإذا السند ضعيف من هاتين الجهتين عليكم السلام. المعروف بين من ضعف هذه الرواية أنه ضعفها لأجل الجهة الثانية، يعني الكثير لم يلتفتوا إلى الجهة الأولى، فقد ضعفوا الرواية لأن الميثمي ليس له توفيق. إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه تعرض للميثمي في الفقه في موضعين. في موضع ضعف الرواية لمجهولية طريق الشيخ إليه، يعني بلحاظ الجهة الأولى، وفي موضع آخر يجيب عن هذه الشبهة، يعني في موضع يتبناها وفي موضع يجيب عنها، يعني في الجزء 30 صفحة 55 ذكر هذه الشبهة ورد الرواية لأن الطريق إلى الميثمي مشهول. في الجزء 33 صفحة 211 أجاب عن هذه الشبهة. ألم مع قطع النظر عن هذا التضارب في كلام السيد الخوئي الصحيح إمكانية الجواب عن هذه الجهة كما ذكر السيد الخوئي. التفتوا جيدا، عندنا في علم الرجال نظرية تسمى بتعويض الأسانيد. هذه النظرية تنسب إلى الأردبيلي رحمة الله عليه، صاحب جامع الرواة غير المقدس الأردبيلي، عنده رسالة في تصحيح الأسانيد. وقع الخلاف في أنها هل وصلت إلينا أم لم تصل إلينا، أن هذه الموجودة في زمن الميرزا النوري هل هي خلاصة لتلك الرسالة أم هي عين تلك الرسالة. الآن هذا لا يهم. هناك ابتكر هذه النظرية وسماها بنظرية تعويض الأسانيد، ونظرية جدا مهمة. في بعض الأحيان الشيخ الطوسي في المشيخة يذكر طريقا إلى كتابه، ويكون هذا الكتاب من ويكون هذا الطريق من ناحية رواته فيه ضعف. لكن في الفهرست يذكر له طريق آخر إلى الكتاب، ويكون الكتاب صحيحا، ويكون الطريق صحيحا. هذا المقدار سهل، وقال العلماء أن هذا يعني أن الشيخ الطوسي له عدة طرق إلى هذا الكتاب، بعض الطرق ضعيفة بعض الطرق صحيحة، فحينئذ يكون طريقه صحيح. هذا في الواقع ليس هو تعويض الأسانيد، تعويض الأسانيد بأن يكون للشيخ طريق إلى راو لهذا الكتاب الذي طريقه في المشيخة يكون ضعيفا، ويكون طريقه لهذا لذاك الراوي صحيحا. فهل يمكن أن نعوض هذا الطريق بذاك الطريق؟ هذا واحد من نماذج تعويض الأسانيد، طبعا لا ينحصر بذلك. واللطيف أن الأردبيلي في هذه الرسالة، وهذا باعتقادي ينبغي أن تكون عبرة لنا، أنه هذه الرسالة باعتبار أنه ابتكر نظرية جديدة، قبل أن يعرض هذا الكتاب في الوسط العلمي عرضها على العلامة المجلسي رحمة الله عليه وعلى جمع من علماء عصره، طالعوها قال لا بأس، نظرية جيدة، ربما عندنا إشكال هنا إشكال هناك، لكن أصل النظرية نظرية جيدة. فقال لهم إذن تعالوا علامة المجلسي، أنت اكتب البسملة وأنت فلان اكتب الحمدلة، فكتب كل واحد منهم بخطه جزء من الخطبة. الآن ما شاء الله تجد شخصا يدعي أنه يبتكر نظرية فيضعها على وسائل التواصل الاجتماعي في المواقع، يطبعها إلى آخره، وتكون هذه النظرية لها تواليها الفاسدة من دون أن يستشير أحد. وهذا ما نشاهده لهذا العصر بوضوح. على كل تقدير هذا يدل على تقوى الرجل فعلا، هذا العمل الذي قام به أنه بالنتيجة له أثر على الفقه في تصحيح رواية أو تضعيف رواية. هنا فيما نحن فيه السيد الخوئي رحمة الله عليه استفاد من هذه القاعدة. قال بأن صحيح الشيخ ليس له طريق في المشيخة إلى من؟ إلى الميثم، وليس له طريق في الفهرست إلى الميثم، لكن في من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق له طريق صحيح إلى الميثم. طيب ما هي علاقة الشيخ الصدوق بالشيخ الطوسي؟ يقول الشيخ الطوسي عندما ترجم الشيخ الصدوق في الفهرست ذكر إلى جميع، عبارته هكذا، جميع كتبه ورواياته، ليس فقط الكتب، يعني التوحيد والخصال والعلل والفقيه، ليس فقط الكتب بل الكتب والروايات. الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى كتب وروايات الشيخ الصدوق، ومن جملة روايات الشيخ الصدوق روايته عن الميثمي، وطريقه هو إلى الميثمي صحيح. فحينئذ يصبح للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى الميثمي. إذا ملتفت جيدا، يعني واحد بمجرد أن لا يرى للشيخ الطوسي طريق في المشيخة لا يحكم بضعف الرواية، لعله يوجد ما يعوض عن هذا الطريق. ملتفت جيدا. إذن في الواقع عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن الشيخ الصدوق له طريق معتبر إلى الميثم، وهذا ذكره الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه، قال: وما كان فيه عن علي بن إسماعيل الميثمي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، كلهم من الأجلاء، عن علي بن إسماعيل الميثمي. فإذا ثبتت المقدمة الأولى، وهي أن الشيخ الصدوق له طريق معتبر إلى الميثمي. المقدمة الثانية أن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى تمام كتب الصدوق ورواياته. من أين نفهم هذه المقدمة؟ من فهرست الشيخ الطوسي. قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله، حسين بن عبيد الله الغضائر يعني، والد أحمد، وأبو الحسن جعفر بن الحسن بن حسك القمي، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني، كلهم عنه. هذا السند سند معتبر. فإذا بناء على ذلك، بهذا البيان نستطيع أن ندفع الجهة الأولى في ضعف السند، أن الشيخ الطوسي ليس له طريق معتبر إلى الميثم. الآن تبين له طريق، عن طريق من؟ عن طريق الشيخ الصدوق. لكن هذا التحقيق الذي ذكره الشيخ الطوسي بصرف هاتين المقدمتين لا يكفي. ليه؟ نحتاج إلى إثبات أحد أمرين على سبيل منع الخلو. الأمر الأول أن تكون، لأن هذه الرواية التي نبحث عنها من أين أخذناها؟ من كتاب التهذيب، ما مذكورة في كتاب الفقيه، مذكورة في كتاب الثاني. الأمر الأول أن تكون هذه الرواية مأخوذة من كتاب الميثم حتى نستفيد من طريق الصدوق إلى كتاب الميثم. أما إذا لم تكن مأخوذة من كتاب الميثم لا ينفع سند، لا ينفع طريق الصدوق. التفت، بعض الأشخاص عندهم كتب وعندهم روايات، يعني يكون عنده كتاب لكن ليس كل رواياته موجودة في هذا الكتاب. هو ألف كتاب مثلا في الطهارة لكن عنده روايات نقلها في الصلاة. إذن نحتاج الأمر الأول إلى أن نثبت أن هذه الرواية أخذها الشيخ الطوسي من أين؟ من كتاب الميثم، حتى نستفيد من طريق الشيخ الصدوق إلى كتاب الميثم. هذا الأمر الأول. أو الأمر الثاني أن نقول هذه ولو لم تكن في كتاب الميثم بل كانت من روايات الميثم لكن الصدوق رواها، حتى ننتفع مما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست من أنه له طريق صحيح إلى كتب الصدوق وإلى روايات الصدوق. وهذا الأمر الثاني لا يمكن إثباته، ما عندنا دليل على أن هذه الرواية أيضا من مرويات الشيخ الصدوق. بالنسبة للأمر الأول، بالنسبة للأمر الأول يمكن إثباته، وهو أن العادة عند الشيخ الطوسي أن يبتدئ بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ منه الرواية. هذا يكون قرينة لأنه في هذه الرواية بدأ بالميثم علي بن إسماعيل الميثم، هذا يعني أنه أخذه من كتابه، فحينئذ نستطيع أن ننتفع بأي شيء بطريق الشيخ الصدوق. فإذا ما أفاده السيد الخوئي صحيح بهذا التتميم.
قد يقال أن الميثم له كتاب في الكلام، كتاب اسمه الاستحضار، وهذه رواية فقهية.
لا، هذا هو متكلم وعنده عنده كتب في الرواية بقرينة أن الشيخ الصدوق ذكر طريقه إلى كتابه، والشيخ الصدوق في من لا يحضر. لو كان الكليني كان هذا الإشكال له وجه، لأن الكليني عنده أصول وعنده ماذا؟ فروع، لكن الفقيه ما عنده إلا فروع. ثبتنا بهذا معنى أخذ طريقه إلى كتابه الفقهي لا إلى كتابه الكلام.
المضافلات هنا مقصود كتب الشيخ الصدوق أو كتب العام الموجودة عندنا، هي المقصودية عادة عندما يعبرون كتب
لا إذا عمم يعني جميع كتبه، هو يقول جميع كتبه ورواياته
هذه
الكتب
التي بخطه يعني مثلا التي كتبها،
لا الكتب يعني الكتب التي ألفها هو كتب التي هو ألفها، يعني التوحيد والخصال والعلل وثواب الأعمال
والفضل. ما يفعل إذا ما كان في
أي مع هذا كان إشكال، هذا كان إشكال أنه لابد أن تثبت أن هذه رواية رواها الشيخ الصدوق ولم يرويها. فلذا استعنا بالأمر الأول، وهو ماذا؟ أن الشيخ الطوسي أخذ هذه الرواية من كتاب الميثم، والمفروض أن الشيخ الصدوق له سند معتبر إلى كتاب الميثم.
لو أخذنا جزما بهذا الفرق بمعنى مكتبة، والصدوق كان عنده كتاب الميثم، والشيخ الطوسي أخذه من النسخ حتى لا يصير مناولة مثلا أو وجاهل لهذا المعنى. يكون صحيح هذا الفرق؟
لا، هو عندما نقول أخبرني بجميع كتبه، مرة يقول أخبرني بكتابه، مثلا يقال فلان له كتاب مثلا المزار، ثم يقول أخبرني بكتابه يعني كتاب المزار. لكن الشيخ الطوسي يقول أخبرني بجميع كتبه ورواياته. على كل تفصيل. أما الجهة الثانية وهي أن علي بن إسماعيل الميثمي لم يوفق. هذا الميثمي كما صار واضحا ليس شخصية مجهولة، بل هو من المتكلمين، بل بتعبير الشيخ الطائفة من أوائل من ألف من الإمامية في الكلام. فإذن هو شخصية ماذا؟ معروفة، وراوي معروف، وله روايات متعددة، شخصية معروفة. ترجمه كل من النجاشي والشيخ في الرجال وفي الفهرست. لكن غاية الأمر، النجاشي قال علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى الطمار أبو الحسن مولى بني أسد كوفي سكن البصرة، وكان من وجوه المتكلمين من أصحابنا، كلم أبا الهذيل والنظام، له مجالس وكتب، منها كتاب الإمامة، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب مجالس هشام بن الحكم، كتاب المتعة. ولكن ما ذكره في حقه يفيد المدح ولا يفيد التوثيق. شيخ الطوسي ترجمه في الرجال فقال علي بن إسماعيل الميثمي متكلم، ولم يزد على ذلك. ترجمه في الفهرست فقال علي بن إسماعيل بن ميثم الطمار، وميثم من أجلة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعلي هذا أول من تكلم على مذهب الإمامية وصنف كتابا في الإمامة، سماه الكامل، وله كتاب الاستحقاق. فعلى كل تقدير الرجل ممدوح. فحينئذ يبتني اعتبار هذا الخبر على أن دائرة حجية الخبر هل تختص بخبر الثقة أم هي أعم من الثقة والحسن؟ سيد الخوي كلماته بين الأصول والرجال والفقه متضاربة، مرة يتبنى حجية الخبر الحسن ومرة لا يتبنى. والصحيح أن الحسن بمجرده لا يقع موضوعا للحجية ما لم يثبت أن الرجل صادق اللسان وثقة من ناحية لسانه، حتى لو كان ممدوحا شخصا عظيما في جهة معينة، لكن قد يكون في جهة أخرى قد يكون فاسقا. فالمدح لوحده لا يكفي. لكن مع ذلك أرى اعتبار هذا الرجل اعتمادا على قاعدة التي نعتمد عليها من تراكم القيم الاحتمالية. فهذا الرجل من وجوه المتكلمين، الوجه هنا ليس بمعنى الأول، بل هو الذي يكون مبرزا في الكلام من هذه الجهة. هذا مدح كبير. من جهة أخرى، إذا لاحظنا الذين رووا عنه، أمثال علي بن مهزيار، داود بن مهران، الحسين بن سعيد الأهوازي، محمد بن عيسى بن عبيد، صفوان بن يحيى كما في طريق الشيخ الصدوق، ابن أبي عمير في طريق صاحب النوادر، ولكن أشكك في ذلك لأن عادة الميثمي يروي عن ابن أبي عمير، لأن ابن أبي عمير يروي عن الميثم. منصور بن يونس، الحسن بن راشد السكوني، جملة من هؤلاء الرواة من الأشلاء. هذه جهة ثانية. جهة ثالثة أنه إذا نظرنا إلى مروياته لا نلاحظ أنه يوجد في مروياته الشاذ والنادر، بل عمدة مرويات الرجل موافقة للقواعد والروايات الأخرى. كل هذا مع عدم جرح في حقه يعطينا الاطمئنان بأن الرجل كان معتمدا عند الأصحاب. فلأجل ذلك أنا باعتقادي هذه الرواية تامة الدلالة وتامة السناد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجه الثالث. الوجه الرابع، ما عن صاحب الجواهر رحمة الله عليه، حيث تمسك بإطلاق قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حتى نصحح استدلال صاحب الجواهر، لا تنسى بحثنا الأصلي وين؟ في أن المجنون المنفصل جنون عن البلوغ الولاية للأب والجد، هذا الذي نحن بصدد الاستدلال عليه، هذا دليل صاحب الجواهر، لكن لم يوضحه، تمسك بإطلاق الآية. في الواقع حتى يتم الاستدلال بهذه الرواية نحن بحاجة إلى تتميم الإطلاق من جهات ثلاث، مش من جهة واحدة، من جهات ثلاث. الأولى أن تكون الآية شاملة للأب والجد، وهذا من هذه الناحية لا يوجد أي إشكال، بل هو القدر المتيقن من الأرحام الأب والجد، من هذه الناحية ما في مشكلة، لكن هذا لوحده لا يكفي. الجهة الثانية أن تكون شاملة للمجنون البالغ. الجهة الثالثة أن تكون شاملة للنكاح. لو كان أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الإرث لا تنفعنا هذه الآية، فلا بد أن يكون لها إطلاق يشمل النكاح أيضا. إذن نحن بحاجة إلى تتميم الإطلاق في هذه الجهات الثلاث. الجهة الأولى وكذلك الثانية أمرهما سهل، إنما الكلام في الجهة الثالثة. هذا النص من الآية وجزء آية تكرر في القرآن مرتين، مرة في سورة الأنفال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذه آخر آية في سورة الأنفال. المولد الثاني في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. في شمول هاتين الآيتين للولاية على النكاح نظر، ولم يدعي ذلك أحد من المفسرين، وهذا بحثه التفصيلي في علم التفسير. فقط أنا أريد أن أؤيد هذا النظر بالمؤيد التالي: أن هذا المقطع وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله جاء في الروايات الاستناد إليه وبكثرة، لكن مجموع هذه الاستنادات تصنف إلى طائفتين: الطائفة الأولى في بحث الإمامة، التي تدل على إمامة الأبناء وأن إمامة الحسن والحسين عليهما السلام كانت استثناء، وفي عدة روايات ذكرها الكليني في أصول الكهف، هذا كما واضح لا ربط له ببحث. المورد الثاني الذي جاء أيضا بعدد معتد به في الروايات في كتاب الإرث، واستند إليه الفقهاء في أن الأقرب يحجب الأبعد. فبناء على ذلك إذا أخذنا بالطائفة الأولى ناظرة إلى مسألة اعتقادية، إذا أخذنا بالطائفة الثانية فهذه في الواقع الولاية ليست بمعنى السلطنة حتى نعملها في النكاح وفي البيع، وإنما الولاية هنا بمعنى الأحقية في الاكتساب من القريب وفي الانتفاع من القريب. فالاستدلال بهذه الآية الشريفة في باب النكاح محل تأمل عندنا. هذه إذن هذا الوجه غير صحيح. الوجه الخامس ما عن السيد الخوئي رحمة الله عليه من التمسك بالسيرة القطعية القائمة على قيام الأب والجد بإدارة شؤون المجنون والمجنون. الآن الجنون وإن كان نادرا في المجتمع، يعني يكون هناك شخص مجنون ليس بهذه المثابة من الكثر، لكن تأييدا لكلام السيد الخوي بالله عليكم، هل رأيتم في يوم من الأيام أن الأب أو الجد أخذ المجنون بيده وأخذه إلى الحاكم الشرعي حتى يقول له ماذا نفعل بماله، ماذا نفعل بنكاحه، ماذا نفعل بذلك؟ لم نشاهده في ذلك، وإنما الذي يتولى شؤونه وأموره هو القريب الأب والشد. هذا الوجه باعتقادي بهذا التقريب صحيح، أن صغر السيرة موجودة ولم يقم ردهم. ويؤيد هذا الوجه ما أشرت إليه في كلام كاشف اللسان رحمة الله عليه من أن الروايات وإن ذكرت ولاية الأب والجد على الصغير، لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الصغر بعنوانه ليس له موضوعية، بل هو عنوان مشير. ما له الموضوعية هو من لا يملك أمره، والصغير والصغيرة من أبرز مصادق من لا يملك أمره. وهذا العنوان موجود في المجنون، سواء كان جنونه متصلا بصغره أو كان جنونه عارضا بعد بلوغه. فهذا الوجه الذي ذكره السيد الخوي باعتقادي صحيح. الوجه السادس، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
موسى.
أين البكر؟
أين؟ لا
نعتبر.
Fisher.